إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتفقه في الصيام وأحكامه من مدارسة كتاب الصيام من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر، فلا كفارة عليه ولا قضاء. هذا الكلام بعد أن تكلم عن المسافر الذي مضى في آخر الدرس السابق، والمسافر يفطر عليه القضاء. وقلنا أن المسافر يشترط عليه أن يسافر، أن يقطع مسافة السفر. وهنا يقول: ومن سافر أقل من أربعة برد. البرد جمع بريد، والبريد نحو 20 كيلومتر أو يزيد بشيء يسير بكيلومتر ونحوه. وهو يذكر هنا المسافة التي تقطع حتى يكون قاطعها مسافرا، ومن ثم يأخذ بأحكام السفر، ومنها الفطر في رمضان. فبين بأن هذه المسافة هي أربعة برد. ومقدار المسافة، مسافة السفر، هذا مما اختلف في تحديده العلماء. والمحكي في هذا الباب نحو من 20 قولا، أشار إلى هذا العين رحمه الله في عمدة القاري. وأقوى هذه الأقوال قولان: أولهما قول الجمهور، وهو أن مقدار مسافة السفر هي أربعة برد كما ذكر هنا ابن أبي زيد، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأربعة برد هي مسيرة يوم وليلة، وهي نحو 85 كيلومتر، وهذا قول المالكية والجمهور، الشافعية والحنابلة، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله. والقول الثاني أن مسافة السفر لا حد لها، فأصحاب هذا القول قالوا: ما سمي سفرا فهو سفر، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذهب إليه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. وكل من القولين له أدلة، وليس هذا مقام بسطها. وكنت أشرت في الدرس الماضي إلى أن أحسن ما يقال في مسألة تحديد مسافة السفر هو اعتبار العرف، اعتبار العرف في مقدار مسافة السفر. وما كان أكثر من 85 كيلومتر فهو سفر، حتى وإن اختلف العرف فيه، كما أشار إلى هذا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. والمصنف هنا يتكلم على من مشى أقل من مسافة السفر، فظن أن الفطر مباح له فأفطر. هو يعلم بأن المسافر يفطر، ثم قطع مسافة، ظن بأنه قطع المسافة التي هي مسافة السفر، ظن ذلك، وهو لم يفعل ذلك، لأنه قال: ومن سافر أقل من أربعة برد، لم يقطع مسافة السفر، لكن هو ظن بأنه قد قطعها فيباح له الفطر، ومن ثم أفطر، ظن بأنه مسافر وقد قطع مسافة السفر فأفطر. والفطر كما قلنا إنما هو للمسافر، وهذا لم يسافر، لكن هو ظن بأنه قد قطع مسافة السفر فسافر، فهذا كما قال عليه القضاء. لماذا عليه القضاء؟ لأن حقيقة الصيام ذهبت، وهو ظن بأنه مسافر المسافر يقضي، وحقيقة الصيام ذهبت بالإفطار كما قلنا عن المالكية. لكن الشيء الذي ذكر ابن أبي زيد رحمه الله أنه لا كفارة عليه، قال فلا كفارة عليه وعليه القضاء، وهذا ممن يوجب عليه المالكية القضاء دون الكفارة، لأنهم يقولون إن هذا قد أفطر بتأويل قريب. ولهذا قال ابن أبي زيد بعدها: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. قال وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. وانتقد ابن أبي زيد في قوله هنا متأولا مطلقا، لأن المالكية يفرقون بين التأويل القريب والتأويل البعيد، فالمراد بقوله هنا وكل من أفطر متأولا هذا يراد به التأويل القريب فلا كفارة عليه. فالتأويل القريب كما قال صاحب الفواكه الدواني هو ما استند صاحبه لسبب موجود، ما استند صاحبه لسبب موجود، وهذا بخلاف التأويل البعيد، التأويل البعيد الذي لم يوجد سببه. فالتأويل البعيد عند المالكية فيه الكفارة، ولذلك المالكية قلت يفرقون بين التأويل القريب والتأويل البعيد. ولذلك هذا الإطلاق كما قلت هنا عند المصنف قال بعضهم هو غير مسلم، لأن المراد التأويل القريب. ومن ثم من أفطر بتأويل قريب لسبب موجود فعليه القضاء، قالوا هذا عليه القضاء دون الكفارة، عليه القضاء دون الكفارة. مثلا من أمثلة ذلك ما يذكره المالكية رحمه الله، ولهم أمثلة كثيرة: من أفطر ناسيا، من أفطر ناسيا، هذا الذي أفطر ناسيا ظن أنه ما دام قد أفطر قد أفسد صومه، قال إذن لا حرج أن أتم الأكل، لأني أنا سوف أقضي لأني سوف أقضي هذا اليوم. ومن ثم قال أنا أكلت ناسيا هذا اليوم لا يصح مني وسأقضيه، إذن أتمه فأكل وأشرب، هذا بتأويل قريب. ومن ثم قالوا عليه أن يمسك، ومن ثم قالوا هذا عليه القضاء ولا كفارة عليه، قالوا هذا عليه القضاء ولا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا لأنه أفطر بتأويل قريب، بتأويل قريب استند لسبب موجود وهو فطره ناسيا، ومن ثم هو استصحب ذلك فقال أنا أتم، وهذا بالجهل. من أمثلته قالوا من طلع عليه الفجر وهو جنوب، ونحن قلنا من طلع عليه الفجر وهو جنوب صيامه صحيح. يأتي إنسان لم يعلم هذه المسألة فطلع عليه الفجر وهو جنوب، ظن بأنه ما دام جنوبا ولم يغتسل قبل الفجر فإن صيامه يفسد، ومن ثم قال سوف أفطر وآكل وسوف أقضي هذا اليوم جهلا منه. فهذا قالوا عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأنه أفطر بتأويل قريب. مثله أيضا من اغتاب أو قال قول زور في نهار رمضان وهو صائم ثم أفطر، قال لأني لما اغتبت أنا أفطرت، ما مستنده؟ قال أنا سمعت الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، فتأول بأن صيامه فسد، ومن ثم قال أنا أكل وأشرب. هذا كله تأويل قريب عند المالكية، فسبب موجود، ومن ثم قالوا هذا عليه القضاء. وهذا القول عند المالكية وهم يذكرون أن عليه القضاء دون الكفارة، هذا القول كله مبناه على أن المالكية يرون الكفارة في غير الجماع في نهار رمضان. ولهذا قال ابن أبي زيد بعدها: وأما الكفارة على من أفطر، قال وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. وأما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء، هنا ذكر الأكل والشرب والجماع وليست هي جميع المفطرات، ولعل المصنف اقتصر عليها لأنها هي الغالب، لأنه نظر هنا إلى الغالب وليس يريد، وهو لا يريد الحصر، هو جزما لا يريد الحصر بأن هذه المفطرات، ولكن المفطرات أكثر من هذه. فذكر الأكل والشرب والجماع لعله نظر إلى الغالب. فالشاهد أن المالكية يرون الكفارة لكل من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر، من أكل في نهار رمضان متعمدا يقول عليه الكفارة زيادة على القضاء، من شرب في نهار رمضان متعمدا عليه الكفارة مع القضاء، من جامع في نهار رمضان متعمدا فعليه القضاء، وكذلك سائر المفطرات. يرون من استمنى في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، من أفطر بتأويل بعيد وليس بتأويل قريب، من أفطر بتأويل بعيد فعليه القضاء والكفارة. قالوا كمن رأى الهلال وحده في هذا المثال التأويل البعيد، إذا رأى الهلال وحده ثم لم تقبل شهادته. ومضى معنا في هذه المسألة أن هذا يجب عليه أن يصوم، ولكن هذا أفطر قال أنا مع الناس مع أنه رأى الهلال، فقال أنا مع الناس وأفطر، هذا تأويل بعيد. فقالوا إذا أفطر تلزمه الكفارة مع القضاء. وغير ذلك من المفطرات التي قالوا فيها بأن عليه القضاء والكفارة، يجمعها عند المالكية ما تحقق فيه شروط. أما الشرط الأول، من تعاطى مفطرا عامدا فهذا يخرج الناس. والثاني من الشروط مختارا خرج به المكره. والثالث من الشروط أنه انتهك الحرمة فيخرج منه من أفطر بتأويل قريب. والرابع من الشروط العلم، الجاهل يخرج إذا كان يعلم بحرمة هذا على الصائم، بأن الصائم يحرم عليه أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع، والجاهل معذور لا كفارة عليه. والخامس من شروطهم أن يكون ذلك في نهار رمضان، لأن هذا ينبغي أن يكون في خصوص صوم رمضان، فليس لا في كفارة ولا في نذر ولا في قضاء ولا في أي صيام واجب. طيب الآن قلنا المالكية يقولون بأن من أكل أو شرب أو جامع متعمدا في نهر رمضان فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة. ما دليل المالكية على هذا القول؟ من أفسد صومه بالجماع في نهر رمضان فهذا عليه القضاء والكفارة، والكفارة على وجه الخصوص باتفاق المذاهب الأربع لا يختلفون في ذلك. اختلفوا في من أفطر بغير الجماع، أكل متعمدا أو شرب متعمدا عالما ومختارا وقاصدا بلا تأويل، إذا أكل أو شرب متعمدا المالكية قلنا قالوا عليه الكفارة مع القضاء. ودليلهم هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، حيث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. ووجه الاستدامة الحديث هو على وجه الخصوص برواية الإمام مالك في الموطأ، وأيضا رواها غيره الإمام أحمد، أن رجلا أفطر في رمضان فقالوا أن رجلا أفطر في 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 رمضان فقالوا للمالكية بأن الراوي هنا ذكر بأن الرجل أفطر في رمضان، أن رجلا أفطر في رمضان أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، ففيه أن رجلا أفطر في رمضان، فقالوا لم يحدد نوع الفطر بجماع بأكل بشرب، فكان عاما والرسول ذكر له الكفارة، فقالوا هذا عام يشمل كل فطر في رمضان، الجماع والأكل والشرب، وقد ذكرت الكفارة في الحديث. فقالوا إذن الكفارة لا تتعلق بالجماع فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أفطر في رمضان ثم قال له صلى الله عليه وسلم أتجد عتق رقبة، ثم ذكر له الثاني والثالث المتعلق بالصيام والإطعام، وهي كفارة وهي الكفارة، فقالوا هذه أيضا، فقالوا هذه أيضا تكون لمن أكل وشرب متعمدا. فالكفارة عند المالكية تتعلق بانتهاك حرمة الشهر، وهكذا تكون في الجماع، بالجماع وبالأكل والشرب، فألحقوا المفطرات بالجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر، وهذه العلة. يعني حتى وإذا قلت لهم إن في حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكر الجماع دون غيره من المفطرات، فيقول لك إننا نلحق الأكل والشرب والمفطرات بالجماع. ما هي العلة؟ العلة هي انتهاك حرمة الشهر. وقالوا كيف نفرق بين الأكل والشرب والجماع؟ أليس ربنا سبحانه وتعالى يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ فقالوا هذه المذكورات الأكل والشرب والجماع تجوز في الليل، ثم يأتي تحريمها في النهار. فإذا فعلت عمدا، ما وجه التفريق بين الجماع وبين الأكل والشرب في أن بأن نقول إن المجامع عليه الكفارة والذي أكل وشرب وانتهك حرمة الشهر بهما ليس عليه كفارة، والله جل وعلا قد سوى بينها، فهي تفعل في الليل وتترك في النهار. هذا مذهب المالكية، يقولون بأن من أكل وشرب متعمدا فإن عليه القضاء وعليه كذلك الكفارة. خالفهم الحنابلة والشافعية، وقال النووي هو قول عامة أهل العلم، قالوا بأنه لا تجب الكفارة، قالوا لا تجب الكفارة بالأكل والشرب وسائر المفطرات إلا بالجماع، إلا بالجماع فقط. وثمة قول عند الحنابلة حتى أشير إليه، وإن كان هذا القول عند الحنابلة ضعيف، رواية ضعيفة، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، يقولون الإنزال بدون إيلاج عليه القضاء والكفارة، هذا في مذهب أحمد أيضا. لكن على العموم الحنابلة والشافعية يقولون بأنه لا كفارة إلا في من جامع متعمدا في نهر رمضان، من أكل أو شرب متعمدا في نهر رمضان أو أتى بمفطر آخر متعمدا فليس عليه الكفارة إلا الجماع. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين، لأن الرجل جامع امرأته والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة. أما رواية الإمام مالك أن رجلا أفطر، فحملوها على الرواية الأخرى وقالوا نحمل المطلق على المقيد، فقولهم في رواية مالك أن رجلا أفطر في رمضان، فهذا فيه، فهذا يحمل إطلاقه يحمل على ما جاء مقيدا في حديث الصحيحين، وهو أنه جامع امرأته. فقالوا مقصود الراوي إذن في رواية الإمام مالك أن رجلا أفطر، مقصوده أفطر بالجماع. قالوا والقياس، قياس الأكل والشرب على الجماع هذا فيه نظر، وهو دليل المالكية. قالوا هذا فيه نظر من جهتين، أما الجهة الأولى فقالوا ليست العلة انتهاك، ليست العلة انتهاك حرمة الشهر، قالوا ليست العلة انتهاك حرمة الشهر. فعندنا في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي، وهذا لم يوجب انتهك حرمة الشهر بأنه استقاء عمدا وأمر بالقضاء، ولم يوجب عليه الكفارة مع أنه انتهك حرمة اليوم، مع أنه انتهك حرمة اليوم. وإن كان أيها الإخوة المالكية يقولون من استقاء عمدا فأرجع شيء من القيء وإن كان بغير اختيار فعليه القضاء والكفارة، فهم يقولون عليه القضاء وعليه الكفارة. ولذلك هنا من خالف المالكية قالوا انتهاك حرمة اليوم بالجماع هذا خاص به ولا يقاس عليه، هذا خاص بالجماع ولا يقاس عليه ولا يصح القياس على الجماع. والجهة الثانية قالوا لأن الحاجة إلى الزجر عن الجماع أمس وآكد، فهو أغلظ، الجماع أغلظ. لماذا أغلظ؟ قالوا أليس من جامع في محرم يجب عليه الحد في الزنا؟ وأليس الجماع يختص بإفساد الحج دون سائر المحظورات؟ وقالوا أيضا لأنه في الغالب يفسد صوم اثنين، ففارق بهذا الجماع الأكل والشرب فكان أغلظ منهما، ولهذا خص بهذا الحكم وهو أنه من جامع في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة. فالأصل، وقالوا أيضا من أدلتهم الحنابلة والشافعية، قالوا والأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الدليل. قالوا وقد ورد الدليل بإجاب الكفارة في الجماع فقط، وما سوى الجماع ليس في معناه فلا يلحق به، كما قلنا لأن الجماع أغلظ، والأصل هو براءة الذمة وعدم الوجوب. ولهذا الحنابلة والشافعية لا يجبون الكفارة المغلظة إلا على المجامع في نهار رمضان، ولا يجبون الكفارة على الأكل والشرب عمدا وسائل المفطرات إلا في الجماع، خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. بعد أن تكلم ابن أبي زيد رحمه الله عن الكفارة، هنا يبين رحمه الله تبارك وتعالى ما هي الكفارة. قال: والكفارة يقصد الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة، فذكرها في 3 أشياء: اعتاق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. ولكن الذي يفهم من كلام ابن أبي زيد رحمه الله أن هذه 3 إنما هي على الخيار، إنما هي على الخيار، إما أن يفعل هذه أو يفعل هذه أو يفعل هذه. والشاهد أنه قال: فذلك أحب إلينا، لما ذكر الإطعام أحب إلينا، يقصد معشر المالكية أن هذا أحب إلينا، الإطعام أحب من العتق ومن الصيام. قالوا: لأن الإطعام أعم نفعا وأفضلية يستفيد منه الفقير والمسكين. فإذا هذا الذي فهمناه من كلام ابن أبي زيد هو بناء على قول المالكية في أن الكفارة على التخيير، وهو في رواية أيضا عند الإمام أحمد أن الكفارة على التخيير. ما معنى على التخيير؟ يعني إن شاء أخذ بهذه، أو إن شاء أطعم، إن شاء أعتق، وإن شاء صام، يخير بين هذه 3. ما دليل المالكية على هذا؟ قالوا: الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأحمد أيضا، حديث أبي هريرة، قالوا أن رجلا أفطر في رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. رواية الإمام مالك فيها ذكر أو، قال أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وقال المالكية أو هنا للتخيير، أو للتخيير، فهو مخير بين هذه وهذه وهذه، ونحن قلنا الأفضل هو الإطعام لأن نفعه متعد ويستفيد منه الفقراء، ولكن هذا فيه نظر، حتى بعض المالكية يرى أن في هذا نظر، لأن أو ليست دائما للتخيير. ثم يقال إن هذه الرواية، رواية الإمام مالك، ليس فيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الراوي لعله تصرف في الحديث وذكر الرواية هنا بالمعنى، بخلاف رواية الصحيحين. رواية الصحيحين فيها زيادة علم من الصورة الواقعة، فيها زيادة علم من الصورة الواقعة، فالنبي وفيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الرجل فيقول له: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قالوا: فهذا يدل على أنها مقدمة، رواية الصحيحين مقدمة، وفيها 3 جمل معطوفة بعضها على بعض، وهي معطوفة بالفاء، فكل مرة يقول له: فهل فهل، الفاء تفيد التعقيب. ومن ثم قالوا بأن ظاهر هذه الرواية أنه لا يصار إلى الثانية إلا إذا عجز على الأولى، ليس له أن يطعم أو يصوم إلا إذا عجز عن العتق، وليس له أن يطعم إلا إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين. والشاهد أن رواية الصحيحين مفصلة ومبينة لرواية الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والتي استدل بها المالكية، حتى أن ابن عبد البر رحمه الله أشار إلى أمر، وهو جهة الترجيح بين الروايتين، قالوا فإن رواية الصحيحين وهي من طريق الزهري فقد رواها عدد كثير أو أكثر الرواة عن الزهري في رواية الصحيحين، أو أن الرواة عن الزهري في رواية الصحيحين أكثر من الرواة عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا ذهب جمهور العلماء الحنفية والحنابلة والشافعية والظاهرة والظاهرية وطائفة أيضا من المالكية كابن حبيب كما ذكره الباجي في المنتقى، وابن العربي كما هو ظاهر قوله في القبس، وابن الماجشون وابن عبد البر ومطرف، كل هؤلاء المالكية مع قول جماهير أهل العلم إلى أن الكفارة على الترتيب، إلى أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهذا هو الصحيح والله أعلم. فإن حديث أبي هريرة في الصحيحين ظاهر الدلالة على ذلك، فمن جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة فإنه يعتق رقبة، إذا لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع الصيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. وهنا ينبه رحمه الله، وهذا استطرادا وتبعا للمسألة السابقة، إذا كانت الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان، وعلى القول المالكية من أكل أو شرب، وقلنا هو بخلاف قول الحنابلة والشافعية وعامة أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله. فهنا ذكر بأن هذه الكفارة إنما هي مختصة بصيام رمضان، في من أفطر متعمدا في صيام رمضان، وقضاء رمضان ليس كصيام رمضان. فلهذا قال: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، لأن الكفارة مختصة بانتهاك صوم رمضان. وعليه فمن جامع في قضاء رمضان، كانت عليه أيام رمضان وهو يقضي فجامع امرأته، أو صام صيام واجبا النذر أو صيام كفارة، فهذا إذا جامع امرأته فيه فعليه القضاء، فعليه القضاء وليس عليه الكفارة، لأن النص بوجوب الكفارة ورد في من جامع في نهار رمضان، ومن ثم قال الفقهاء إنه لا يتعداه إلى غيره. وكذلك وقت القضاء، إذا قضى الإنسان أو صام نذرا أو صام كفارة فإنه لا يصوم في رمضان، فانعدمت حرمة الشهر، هذا على من قال بأن العلة هي حرمة الشهر فتنعدم حرمة الشهر، وهذا هو قول عامة الفقهاء والمذاهب الأربع، وقد حكي الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، قال حاشا قتادة وحده، يعني خالف جماهير أهل العلم، ومع ذلك هو قال أجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه. ثم يقول رحمه الله: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الشمس فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. يقول هنا رحمه الله: من أغمي عليه ليلا فأفاق، يعني أفاق نهارا، أفاق نهارا بعد طلوع الفجر يعني نهارا، قال فعليه قضاء الصوم، يجب عليه قضاء الصوم. لماذا يجب عليه قضاء الصوم؟ قالوا يجب عليه قضاء الصوم لأجل أنه لم يبيت النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، كما في رواية النسائي، وقد مر معنا مبحث ذلك. فقالوا لما لم يبيت النية، لأنه قال من أغمي عليه ليلا دون أن يبيت النية، دون أن يبيت النية، ولنقل مثلا أغمي عليه عند المغرب أو قبيل غروب الشمس ولم يستفق إلا بعد طلوع الفجر، فلم ينوي في الليل وطلع عليه الفجر في نهار رمضان، فقالوا هذا عليه قضاء الصوم. هذا بخلاف من لو نوى مثلا في الليل بعد المغرب، نوى صيام الغد ثم أغمي عليه وأفاق نهارا قبل المغرب، أفاق نهارا قبل المغرب، فهذا صيامه صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الأركان متحققة والشروط متحققة، أما بالنسبة للنية فقد أوقعها في الليل، وأما بالنسبة للإمساك فإنه حاصل، فوجدت منه النية والإمساك. هذا بالنسبة لمن نوى ليلا ثم أغمي عليه وأفاق نهارا قبل غروب الشمس فصيامه صحيح. وأما لو نوى ليلا ثم أغمي عليه وأفاق بعد المغرب يعني كل النهار كان مغمى عليه فهذا قالوا لا يصح صومه، لأن النية وإن وجدت لم يوجد الإمساك، لم يوجد الإمساك، فهذا قالوا لا يصح صومه. هل يجب عليه قضاء أم لا يجب عليه قضاء؟ هذا مبني على الخلاف بين أهل العلم في إلحاق المغمى عليه بالمجنون أو بالنائم. من ألحقه بالمجنون قالوا لا قضاء عليه لأنه قد سقط عنه التكليف، ومن ألحقه بالنائم وهم جماهير أهل العلم فقالوا عليه القضاء. هذان مثالان، لكن المصنف رحمه الله يريد من فاتته النية، من فاتته النية، من أغمي عليه ليلا ففاتته النية ثم أفاق بعد طلوع الفجر، قال فإنه يقضي لفواتي، وذلك لفواتي محل النية وهو الليل. ثم يقول رحمه الله ولا يقضي الصلوات إلا ما أفاق في وقته. وهذا مما استدرك على المصنف من جهة التعبير، لأنه قال ولا يقضي الصلوات إلا ما أفاق في وقته، قوله لا يقضي ثم قال أفاق في وقته، هذا الذي يؤدي الصلاة في وقتها هذا يؤديها ولا يقضيها، والقضاء يكون بالإتيان بما خرج وقته. ولهذا قال صاحب الفواكه الدواني لو قال ولا يطالب المغمى عليه بفعل شيء من الصلوات إلا ما أفاق في وقته فهذا أحسن. ولذلك هنا نبه إلى أمر قد يفهم، لأنه قال يقضي والذي يؤدي الصلاة في وقتها لا يقضي وإنما يؤديها. لما ذكر رحمه الله المغمى عليه ذكر هنا الحكم المتعلق بالصلاة ويتكلم عن الصيام، ولكن هنا ذكر الصلاة لينبه على مخالفة الصوم للصلاة. وجه الفرق أن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم، ولهذا كانت الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فالمغمى عليه لا يقضي الصلاة التي فاتته، المغمى عليه كما يقول هنا ابن أبي زيد رحمه الله لا يقضي الصلاة التي فاتته، وظاهر كلامه لأنه لا يفرق سواء كان ذلك طويلا أو قليلا، كثرت الصلوات أو قلت، يوم وليلة أو أقل أو أكثر، لأنه قال هنا ولا يقضي الصلوات إلا ما أفاق في وقته. وهذا مما اختلف فيه العلماء، ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي مسألة هل المغمى عليه يقضي الصلاة التي خرج وقتها أم لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها. العلماء متفقون على أن المغمى عليه لا يطالب بالفعل أثناء إغمائه لأنه لا يستطيع، وأيضا متفقون على أن الإغماء لا يرفع التكليف بالكلية، فمتى أفاق فإنه يبقى مكلفا، ولكنهم اختلفوا في حال إغمائه الصلاة التي فاتته يقضيها أم لا يقضيها. المصنفون قال بأنه لا يقضي، وهذا قول المالكية وهو قول الشافعية وقول ابن حزم من الظاهرية، وقال به بعض السلف وهو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا لا قضاء عليه، المغمى عليه إذا فاتته الصلوات سواء قلت أو كثرت فإنه لا قضاء عليه. وذهب أحمد والحنابلة إلى أن عليه القضاء، قالوا قلت أو كثرت، قالوا بأن عليه القضاء قلت أو كثرت. وأبو حنيفة رحمه الله فصل قال إذا زاد الإغماء عن 5 صلوات فعليه القضاء يوم وليلة، وإذا كان أكثر فلا قضاء عليه للمشقة، قالوا لا قضاء عليه المشقة، يعني 5 صلوات 6 صلوات لا قضاء عليه، 5 صلوات فما دون عليه القضاء، هذا قول أبو حنيفة. ومسألة المسألة سبب خلاف من أسباب خلافها هل المغمى عليه يلحق بالنائم ويلحق بالمجنون، وهل يرفع التكليف عن المغمى عليه أم لا. من قال أنه يرفع ولا يكلف هم المالكية والشافعية، ومن قال يكلف ولو كان كثيرا هم أحمد وهو مذهب الإمام أحمد، ومن قال يكلف بما لا مشقة فيه 5 صلوات ما دونها وهو قول أبي حنيفة. أولا تفصيل أبي حنيفة والتفريق، بين خمس صلوات أكثر وأقل؟ هذا يحتاج إلى دليل، لأن من لا تشق عليه خمس صلوات لا تشق عليه ست صلوات، لا تشق عليه ست صلوات. ومن ثم قال ابن عبد البر رحمه الله هذا القول لا حظ له في النظر، قال لا حظ له في النظر، وهو الذي ذهب إليه الشيخ بن باز. مع ذلك الشيخ بن باز ذهب إلى القول، لكن الشيخ بن باز يرى بأن الحد الفاصل هو ثلاثة أيام، إذا أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام الشيخ بن باز يقول عليه القضاء، وإذا كان أكثر من ثلاثة أيام يقول ليس عليه القضاء. قال لأن الثلاثة لها نظائر في المسائل الشرعية، الطلاق ثلاث، والاستئذان ثلاث، ومسح المسافر ثلاث ونحو ذلك، فحدد بالثلاث. والذي ذهب إليه المالكية رحمهم الله والشافعية وابن حزم إلى أنه لا قضاء عليه، وقلت هو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، قالوا بأنه لا قضاء عليه، لأن هؤلاء ألحقوا المغمى عليه بالمجنون، ألحقوه بالمجنون، لأن المغمى عليه اختلف فيها يلحق بالمجنون أم يلحق بالنائم، يعني ثم تفرع وهو الإغماء متردد بين أصلين هما مناط التكليف، النوم والجنون، النوم والجنون، وهذا الذي يسمى بقياس الشبه، الحاق فرع بأقرب الأصلين وأقواهما شبها به. فالمالكية قالوا نلحقه بالمجنون. لماذا يلحقه بالمجنون؟ قالوا لأن النائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فلا يشعر، وقالوا بأن النوم كثير ومعتاد، صاحبه يقضي، ولو أسقطنا عنه التكليف أسقطنا عنه كثيرا من الفروض، وأما الإغماء فإنه يكون قليلا، ربما الإنسان يمر عليه زمن طويل ولا يغمى عليه. وقالوا أيضا بأن النوم لذة والإغماء علة وبلية، كما ذكر هذا ابن عربي في المسالك، فقالوا فرق بين النوم وبين الإغماء، فالإغماء إنما يلحق به المجنون، ومن ثم يرفع التكليف عن المغمى عليه قل زمنا زمن الإغماء أو كثر، قل زمن الإغماء أو كثر. ومما استدلوا به أيضا أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مالك، وفيه أن نافعا قال أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال الإمام مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، أن الوقت قد ذهب يعني إذا فاته الوقت. فأثر عبد الله بن عمر وهو أصح ما ثبت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه المسألة، وقد روي عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه فصلى وقضى الصلاة من الظهر للعشاء، وقد رواه البيهقي بن أبي شيبة وعبد الرزاق، ولكن أثر عمار ضعيف، ولو صح حملوه على الاحتياط، حملوه على الاحتياط. وهذا أقوى المذاهب، وهو مذهب المالكية ومن تبعهم من الشافعية وابن حزم وغيرهم، وهو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أن المغمى عليه يلحق بالمجنون، فإذا فاتته صلوات فإنه لا يقضيها، وأما إذا أفاق في وقت صلاة فإنه يجب عليه أن يؤدي تلك الصلاة. وهذه المسألة التي نتكلم عنها مسألة الإغماء، إذا لم يكن بغير اختياره، رجل مثلا يمشي يصيب في رأسه فسقط أغمي عليه ونحو ذلك، وأما إذا كان باختياره متقصدا الإغماء حتى لا يصلي، رجل سمع بهذا القول فقال هذا القول يجعلني لا أصلي، فأنا أحرص على أن أغمى حتى لا أصلي، فذهب وتعاطى شيئا من العقاقير ونحو ذلك، قال حتى لا أصلي ما دام هذا هو الحكم الصحيح، فإن هذا إذا أفاق يجب عليه أن يقضي الصلاة معاملة له بنقيض قصده. إذا كان تقصد الإغماء لكي لا يصلي فنقول حتى إذا أفقت يجب عليك أن تقضي الصلاة معاملة لك بنقيض قصدك. وهذا الكلام والمسألة يجرنا إلى التكلم عن مسألة معاصرة، وهي المتعلقة بالتخدير للحاجة، العمليات الجراحية، أن يتعاطى المريض أو يعطى ما يدخله في غيبوبة، لأجل العملية الجراحية ونحو ذلك، وهذا قد يطول لساعات طويلة أو ليوم، وهذا يؤدي إلى أنه تفوته صلوات. هل المغمى عليه، هل هذا المخدر أقول في المسألة المعاصرة هاته، هذا المخدر لأجل العملية الجراحية يقضي الصلاة التي فاتته أم لا؟ وهذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يسقط عنه القضاء، قالوا لا يسقط عنه القضاء، وهذا رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه هنا أغمي عليه بفعله ولمصلحة تقتضي، ولمصلحته أغمي عليه لمصلحته وبفعله، فقالوا هذا كان بفعله وباختيار، فرق بينه وبين الإغماء، ولهذا لم يقولوا هو كالإغماء، قالوا لأنه هنا هذا باختيار، قال يا فلان لابد لك من عملية الآن والعملية فيها تخدير، قال أنا موافق، ولذلك بعضهم يوقع في العيادات والمستشفيات على قبول ذلك فيوقع، فقالوا هذا الإغماء هذا كان باختياره، هذا كان باختياره، فقال لن نلحقه بالمغمى. ولهذا ترى الشيخ العثيمين رحمه الله المغمى يرجح أنه لا يقضي، وهذا الذي خدر لأجل العملية الجراحية يرى بأنه يقضي تلك الصلاة. ومن أهل العلم قال ما دام أن عقله غير موجود في ذلك الوقت فهو غير مخاطب، هو غير موجود من الفجر مثلا، من أقول من الظهر للعشاء وقت العملية، فهو غير مخاطب بصلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، غير مخاطب بها، فقالوا ما دام عقله غير موجود فإنه غير مخاطب بها، ومن ثم إذا لم يكن مخاطبا بها أداء فإنها لا تجب عليه قضاء، وهذا الذي رجحه شيخنا سليمان الرحيلي. ومن أهل العلم من قالوا نفرق بين ثلاثة أيام، فقالوا إذا كان هذا الإغماء هذا التخدير فوق ثلاثة أيام فإنه لا يقضي الصلاة، وإذا كان أقل من ثلاثة أيام فإنه يقضي الصلاة، فإذا كان أقل من ثلاثة أيام قاسوه على النائم، وإذا كان أكثر من ثلاثة أيام قاسوه على المجنون، وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. والقول الأول قول الشيخ العثيمين رحمه الله الذي قال عليه القضاء، قال لأنه بصنع العباد، وثم هو لا يطول غالبا، قال لا يطول غالبا فهو ينتبه، فجعله الشيخ العثيمين شبيها بالنوم بخلاف الإغماء، فقال لأنه ينتبه، وهذا قد يكون وقتا يسيرا وليس وقتا طويلا. ثم يقول رحمه الله وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه. هذا الكلام في تعظيم شهر رمضان، شهر رمضان شهر عظيم جعله الله سبحانه وتعالى محلا لشعيرة عظيمة هي من أعظم شعائر الإسلام، ألا وهي الصيام، وهي ركن من أركان هذا الدين الذي قال فيه رب العزة وجلال في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الذي أنزل الله جل وعلا فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو الشهر الذي فيه تلك الليلة العظيمة التي هي ليلة القدر، فهذا الشهر ينبغي أن يعظم، لأن في هذه الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم إن تعظيم هذا الشهر تابع لتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهو شهر عظمه الله عز وجل، ولهذا قال المصنف رحمه الله ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله، ويعظم من شهر رمضان، قالوا من هنا زائدة أي يعظم شهر رمضان ما عظم الله وما موصوله، يعني الذي عظم الله، فيعظم شهر رمضان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا التعظيم لهذا الشهر تابعا لتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلم يعظم ما عظم ربه سبحانه وتعالى. ومن ثم أيها الإخوة لا يستوي من ضعف الاجتهاد في هذه العبادة في هذا الشهر مع من جعل هذا الشهر كغيره من الشهور، بل بعضهم والله المستعان يجعل شهر رمضان موسما للاجتهاد في معصية الله عز وجل، كمن لا يحلو له بث المجون والفسق في المسلسلات والأفلام إلا في شهر رمضان والله المستعان، وبعضهم لا يحلو له تضييع الأوقات إلا في شهر رمضان، وآخرون لا يحافظون على صيامهم من النقص وفوات الأجر، فتجدهم يقعون في المعاصي في غيبة ونميمة وكذب وغير ذلك من الآثام. ولهذا قال هنا المصنف رحمه الله: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وروى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فهذه الأحاديث تدل على أن حقيقة الصيام ليست بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، بل حقيقة الصيام إنما هي في ترك المحرمات. إن من الناس من يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات تعلم بأن الأكل والشرب والجماع وتلك المفطرات المذكورة من الفقهاء تبطل الصيام، فحرص على اجتنابها، ولكنه والله المستعان لا يصوم عن الآثام والمحرمات، فلا يكون بذلك موفقا لحفظ الصيام والله المستعان. وأعظم ما ينبغي أن نحرص عليه أيها الإخوة إذا صمنا أن نحافظ على صيامنا من الآثام والمحرمات، ومنها ما أشار إليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه. ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه إذا أراد أن يحفظ صيامه، لأن الصائم إذا لم يحفظ لسانه من الآثام نقص صيامه إن لم يذهب كل أجره والله المستعان. وإذا أردت دليلا على ما ذكر المصنف فاسمع إلى ما رواه الترمذي من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ما يدخله الجنة ويباعده عن النار. ومما ذكره صلى الله عليه وسلم ذكر له صيام رمضان حيث قال له: وتصوم رمضان. وفي أبواب الخير ذكر له الصيام قال: الصيام جنة، أي الصيام وقاية، يقي العبد من نار جهنم، ويقي العبد من غضب الله سبحانه وتعالى، ويقي العبد من سبب دخول النار وهي الذنوب والمعاصي، فالصيام جنة. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن ملاك ذلك كله هو حفظ لسانه، أمره أن يحفظ لسانه وأن بإمساكه عن الكلام الذي يفسد هذه الأعمال إذا عملها، التي هي أعمال عظيمة وعلى رأسها التوحيد والصلاة والزكاة والصيام وحج بيت الله سبحانه وتعالى. فيا من يريد الحفاظ على هذه الفرائض إذا أداها، احفظ لسانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ووصاه وهي وصية لأمته، قال: كف عليك هذا حين أخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم الصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه عن الآثام، ويتأكد تركها حال صيامه حفاظا على صيامه. ولنكن أيها الإخوة كسلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، سلف الأمة الذين علموا أن الصيام شرع لحكمة عظيمة وهي تقوى الله عز وجل. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي تتقون الله عز وجل بصيامكم وحفظكم لصيامكم. قال مجاهد بن جبر: خصلتان من حفظهما سلم له صيامه، الغيبة والكذب. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، فكان طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج للصلاة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. ويقول ميمون بن مهران: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وذكر أبو المتوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد، يريدون بذلك حفظ صيامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. كل هذا يتبين منه أن الواجب على الصائم أن يتعاهد صيامه وأن يعنى به عناية عظيمة، حفظا له من منقصات أجره، وحفظا له من مذهبات ثوابه، وحرصا على الخير العظيم في صيام هذا الشهر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه. نسأله أن يبلغنا إياه ونحن في عافية من هذا البلاء الذي نزل بهذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الوباء والبلاء، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الولاء والبلاء، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في عافية وأمن وأمان. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتفقه في الصيام وأحكامه من مدارسة كتاب الصيام من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه ولا قضاء. هذا الكلام بعد أن تكلم عن المسافر الذي مضى في آخر الدرس السابق، والمسافر يفطر عليه القضاء. وقلنا أن المسافر يشترط عليه أن يسافر أن يقطع مسافة السفر. وهنا يقول: ومن سافر أقل من أربعة برد. البرد جمع بريد، والبريد نحو 20 كيلومتر أو يزيد بشيء يسير بكيلومتر ونحوه. وهو يذكر هنا المسافة التي تقطع حتى يكون قاطعها مسافرا، ومن ثم يأخذ بأحكام السفر، ومنها الفطر في رمضان. فبين بأن هذه المسافة هي 4 برد، ومقدار المسافة مسافة السفر هذا مما اختلف في تحديده العلماء. والمحكي في هذا الباب نحو من 20 قولا، أشار إلى هذا العيني رحمه الله في عمدة القاري. وأقوى هذه الأقوال قولان، أولهما قول الجمهور، وهو أن مقدار مسافة السفر هي 4 برد كما ذكر هنا ابن أبي زيد، وهذا قول جماهير أهل العلم. 4 برد هي مسيرة يوم وليلة، وهي نحو 85 كيلومتر، وهذا قول المالكية والجمهور، الشافعية والحنابلة، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله. والقول الثاني أن مسافة السفر لا حد لها، فأصحاب هذا القول قالوا ما سمي سفرا فهو سفر، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذهب إليه من المعاصرين الشيخ ابن العثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. وكل من القولين له أدلة، وليس هذا مقام بسطها. وكنت أشرت في الدرس الماضي إلى أن أحسن ما يقال في مسألة تحديد مسافة السفر هو اعتبار العرف، اعتبار العرف في مقدار مسافة السفر، وما كان أكثر من 85 كيلومتر فهو سفر حتى وإن اختلف العرف فيه، كما أشار إلى هذا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. والمصنف هنا يتكلم على من مشى أقل من مسافة السفر، فظن أن الفطر مباح له فأفطر، هو يعلم بأن المسافر يفطر، ثم قطع مسافة ظن بأنه قطع المسافة التي هي مسافة السفر، ظن ذلك وهو لم يفعل ذلك، لأنه قال ومن سافر أقل من 4 برد، لم يقطع مسافة السفر، لكن هو ظن بأنه قد قطعها فيباح له الفطر ومن ثم أفطر، ظن بأنه مسافر وقد قطع مسافة السفر فأفطر. والفطر كما قلنا إنما هو للمسافر، وهذا لم يسافر لكن هو ظن بأنه قد قطع مسافة السفر فسافر، فهذا كما قال عليه القضاء. لماذا عليه القضاء؟ لأن حقيقة الصيام ذهبت، وهو ظن بأنه مسافر والمسافر يقضي، وحقيقة الصيام ذهبت بالإفطار كما قلنا عن المالكية. لكن الشيء الذي ذكر ابن أبي زيد رحمه الله أنه لا كفارة عليه، قال فلا كفارة عليه وعليه القضاء، وهذا ممن يوجب عليه المالكية القضاء دون الكفارة، لأنهم يقولون إن هذا قد أفطر بتأويل قريب. ولهذا قال ابن أبي زيد بعدها وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، قال وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. وانتقد ابن أبي زيد في قوله هنا متأولا مطلقا، لأن المالكية يفرقون بين التأويل القريب والتأويل البعيد، فالمراد بقوله هنا وكل من أفطر متأولا هذا يراد به التأويل القريب فلا كفارة عليه. فالتأويل القريب كما قال صاحب الفواكه الدواني هو ما استند صاحبه لسبب موجود، ما استند صاحبه لسبب موجود، وهذا بخلاف التأويل البعيد، التأويل البعيد الذي لم يوجد سببه، فالتأويل البعيد عند المالكية فيه الكفارة. ولذلك المالكية قلت يفرقون بين التأويل القريب والتأويل البعيد. ولذلك هذا الإطلاق كما قلت هنا عند المصنف قال بعضهم هو غير مسلم، لأن المراد التأويل القريب، ومن ثم من أفطر بتأويل قريب لسبب موجود فعليه القضاء، قالوا هذا عليه القضاء دون الكفارة، عليه القضاء دون الكفارة. مثلا من أمثلة ذلك ما يذكره المالكية رحمه الله، ولهم أمثلة كثيرة، من أفطر ناسيا، هذا الذي أفطر ناسيا ظن أنه ما دام قد أفطر قد أفسد صومه، قال إذن لا حرج أن أتم الأكل لأني أنا سوف أقضي لأني سوف أقضي هذا اليوم. ومن ثم قال أنا أفطرت ناس أكلت ناسيا هذا اليوم لا يصح مني وسأقضيه إذن أتمه فأكل وأشرب. هذا بتأويل قريب. ومن ثم قالوا عليه أن يمسك ومن ثم قالوا هذا عليه القضاء ولا كفارة عليه. قالوا هذا عليه القضاء ولا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا لأنه أفطر بتأويل قريب استند لسبب موجود وهو فطره ناسيا، ومن ثم هو استصحب ذلك فقال أنا أتم، وهذا بالجهل. من أمثلته قالوا من طلع عليه الفجر وهو جنوب، ونحن قلنا من طلع عليه الفجر وهو جنوب صيامه صحيح. يأتي إنسان لم يعلم هذه المسألة فطلع عليه الفجر وهو جنوب، ظن بأنه ما دام جنوبا ولم يغتسل قبل الفجر فإن صيامه يفسد، ومن ثم قال سوف أفطر وآكل وسوف أقضي هذا اليوم جهلا منه. فهذا قالوا عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه لأنه أفطر بتأويل قريب. مثله أيضا من اغتاب أو قال قول زور في نهار رمضان وهو صائم ثم أفطر، قال لأني لما اغتبت أنا أفطرت. ما مستنده؟ قال أنا سمعت الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فتأول بأن صيامه فسد ومن ثم قال أنا أكل وأشرب. هذا كله تأويل قريب عند المالكية، تسبب موجود، ومن ثم قالوا هذا عليه القضاء. وهذا القول عند المالكية وهم يذكرون أن عليه القضاء دون الكفارة، هذا القول كله مبناه على أن المالكية يرون الكفارة في غير الجماع في نهار رمضان. ولهذا قال ابن أبي زيد بعدها وأما الكفارة على من أفطر، قال وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. وأما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. هنا ذكر الأكل والشرب والجماع وليست هي جميع المفطرات، ولعل المصنف اختصر عليها لأنها هي الغالب، لأنه نظر هنا إلى الغالب وليس يريد وهو لا يريد الحصر، هو جزما لا يريد الحصر بأن هذه المفطرات، ولكن المفطرات أكثر من هذه، فذكر الأكل والشرب والجماع لعله نظر إلى الغالب. فالشاهد أن المالكية يرون الكفارة لكل من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر، من أكل في نهار رمضان متعمدا يقول عليه الكفارة زيادة على القضاء، من شرب في نهار رمضان متعمدا عليه الكفارة مع القضاء، من جامع في نهار رمضان متعمدا فعليه القضاء، وكذلك سائر المفطرات يرون من استمنى في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، من أفطر بتأويل بعيد وليس بتأويل قريب، من أفطر بتأويل بعيد فعليه القضاء والكفارة. قالوا كمن رأى الهلال وحده في هذا المثال التأويل البعيد، إذا رأى الهلال وحده ثم لم تقبل شهادته، ومضى معنا في هذه المسألة أن هذا يجب عليه أن يصوم، ولكن هذا أفطر قال أنا مع الناس مع أنه رأى الهلال، فقال أنا مع الناس وأفطر، هذا تأويل بعيد، فقالوا إذا أفطر تلزمه الكفارة مع القضاء. وغير ذلك من المفطرات التي قالوا فيها بأن عليه القضاء والكفارة، يجمعها عند المالكية ما تحقق فيه شروط. أما الشرط الأول من تعاطى مفطرا عامدا فهذا يخرج الناس، والثاني من الشروط مختارا خرج به المكره، والثالث من الشروط أنه انتهك الحرمة فيخرج منه من أفطر بتأويل قريب، والرابع من الشروط العلم الجاهل يخرج إذا كان يعلم بحرمة هذا على الصائم بأن الصائم يحرم عليه أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع، والجاهل معذور لا كفارة عليه، والخامس من شروطهم أن يكون ذلك في نهار رمضان، لأن هذا ينبغي أن يكون في خصوص صوم رمضان، فليس لا في كفارة ولا في نذر ولا في قضاء ولا في أي صيام واجب. طيب الآن قلنا المالكية يقولون بأن من أكل أو شرب أو جامع متعمدا في نهر رمضان فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة، وعليه الكفارة. ما دليل المالكية على هذا القول؟ من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان فهذا عليه القضاء والكفارة، والكفارة على وجه الخصوص باتفاق المذاهب الأربع، لا يختلفون في ذلك. اختلفوا في من أفطر بغير الجماع، أكل متعمدا أو شرب متعمدا عالما ومختارا وقاصدا بلا تأويل، إذا أكل أو شرب متعمدا. المالكية قلنا قالوا عليه الكفارة، قالوا عليه الكفارة مع القضاء، ودليلهم هو حديث أبي هريرة في الصحيحين حيث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. فمكث، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. ووجه الاستدامة الحديث هو على وجه الخصوص برواية الإمام مالك في الموطأ، وأيضا رواها غيره الإمام أحمد، أن رجلا أفطر في رمضان فقالوا، قالوا أن رجلا أفطر في 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 رمضان فقالوا للمالكية بأن الراوي هنا ذكر بأن الرجل أفطر في رمضان، أن رجلا أفطر في رمضان أتى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الحديث، ففيه أن رجلا أفطر في رمضان، فقالوا لم يحدد نوع الفطر بجماع بأكل بشرب، فكان عاما والرسول ذكر له الكفارة، فقالوا هذا عام يشمل كل فطر في رمضان، الجماع والأكل والشرب، وقد ذكرت الكفارة في الحديث. فقالوا: إذن الكفارة لا تتعلق بالجماع فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أفطر في رمضان ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أتجد عتق رقبة؟ ثم ذكر له الثاني والثالث المتعلق بالصيام والإطعام، وهي كفارة، وهي الكفارة. فقالوا هذه أيضا، فقالوا هذه أيضا تكون لمن أكل وشرب متعمدا. فالكفارة عند المالكية تتعلق بانتهاك حرمة الشهر، وهكذا تكون في الجماع، بالجماع وبالأكل والشرب، فألحقوا المفطرات بالجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر، وهذه العلة. يعني حتى وإذا قلت لهم إن في حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكر الجماع دون غيره من المفطرات، فيقول لك: إننا نلحق الأكل والشرب والمفطرات بالجماع. ما هي العلة؟ العلة هي انتهاك حرمة الشهر. وقالوا: كيف نفرق بين الأكل والشرب والجماع؟ أليس ربنا سبحانه وتعالى يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ فقالوا: هذه المذكورات الأكل والشرب والجماع تجوز في الليل، ثم يأتي تحريمها في النهار، فإذا فعلت عمدا ما وجه التفريق بين الجماع وبين الأكل والشرب في أن بأن نقول إن المجامع عليه الكفارة، والذي أكل وشرب وانتهك حرمة الشهر بهما ليس عليه كفارة، والله جل وعلا قد سوى بينها، فهي تفعل في الليل وتترك في النهار. هذا مذهب المالكية، يقولون بأن من أكل وشرب متعمدا فإن عليه القضاء وعليه كذلك الكفارة. خالفهم الحنابلة والشافعية، وقال النووي هو قول عامة أهل العلم، قالوا بأنه لا تجب الكفارة، قالوا لا تجب الكفارة بالأكل والشرب وسائر المفطرات إلا بالجماع، إلا بالجماع فقط. وثمة قول عند الحنابلة حتى أشير إليه، وإن كان هذا القول عند الحنابلة ضعيف، رواية ضعيفة، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، يقولون الإنزال بدون إيلاج عليه القضاء والكفارة، هذا في مذهب أحمد أيضا. لكن على العموم الحنابلة والشافعية يقولون بأنه لا كفارة إلا في من جامع متعمدا في نهر رمضان، من أكل أو شرب متعمدا في نهر رمضان أو أتى بمفطر آخر متعمدا فليس عليه الكفارة إلا الجماع. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين، لأن الرجل جامع امرأته والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة. أما رواية الإمام مالك أن رجلا أفطر فحملوها على الرواية الأخرى وقالوا نحمل المطلق على المقيد، فقولهم في رواية مالك أن رجلا أفطر في رمضان فهذا فيه فهذا يحمل إطلاقه يحمل على ما جاء مقيدا في حديث الصحيحين وهو أنه جامع امرأته. فقالوا مقصود الراوي إذن في رواية الإمام مالك أن رجلا أفطر مقصوده أفطر بالجماع. قالوا والقياس قياس الأكل والشرب على الجماع هذا فيه نظر، وهو دليل المالكية. قالوا هذا فيه نظر من جهتين، أما الجهة الأولى فقالوا ليست العلة انتهاك حرمة الشهر، قالوا ليست العلة انتهاك حرمة الشهر، فعندنا في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي، وهذا لم يوجب انتهك حرمة الشهر بأنه استقاء عمدا وأمر بالقضاء ولم يوجب عليه الكفارة، مع أنه انتهك حرمة اليوم. وإن كان أيها الإخوة المالكية يقولون من استقاء عمدا فأرجع شيء من القيء وإن كان بغير اختيار فعليه القضاء والكفارة، فهم يقولون عليه القضاء وعليه الكفارة. ولذلك هنا من خالف المالكية قالوا انتهاك حرمة اليوم بالجماع هذا خاص به ولا يقاس عليه، هذا خاص بالجماع ولا يقاس عليه ولا يصح القياس على الجماع. والجهة الثانية قالوا لأن الحاجة إلى الزجر عن الجماع أمس وآكد فهو أغلظ، الجماع أغلظ. لماذا أغلظ؟ قالوا أليس من جامع في محرم يجب عليه الحد في الزنا؟ وأليس الجماع يختص بإفساد الحج دون سائر المحظورات؟ وقالوا أيضا لأنه في الغالب يفسد صوم اثنين ففارق بهذا الجماع الأكل والشرب فكان أغلظ منهما، ولهذا خص بهذا الحكم وهو أنه من جامع في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة فالأصل. وقالوا أيضا من أدلتهم الحنابلة والشافعية قالوا والأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الدليل، قالوا وقد ورد الدليل بإجاب الكفارة في الجماع فقط وما سوى الجماع ليس في معناه فلا يلحق به، كما قلنا لأن الجماع أغلظ والأصل هو براءة الذمة وعدم الوجوب. ولهذا الحنابلة والشافعية لا يوجبون الكفارة المغلظة إلا على المجامع في نهار رمضان، ولا يوجبون الكفارة على الأكل والشرب عمدا وسائل المفطرات إلا في الجماع، خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. بعد أن تكلم ابن أبي زيد رحمه الله عن الكفارة هنا يبين رحمه الله تبارك وتعالى ما هي الكفارة، قال والكفارة يقصد الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة، وذكرها في ثلاثة أشياء: اعتاق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. ولكن الذي يفهم من كلام ابن أبي زيد رحمه الله أن هذه الثلاثة إنما هي على الخيار، إما أن يفعل هذه أو يفعل هذه أو يفعل هذه. والشاهد أنه قال فذلك أحب إلينا لما ذكر الإطعام، أحب إلينا يقصد معشر المالكية أن هذا أحب إلينا، الإطعام أحب من العتق ومن الصيام، قالوا لأن الإطعام أعم نفعا وأفضلية يستفيد منه الفقير والمسكين. فإذا هذا الذي فهمناه من كلام ابن أبي زيد هو بناء على قول المالكية في أن الكفارة على التخيير، وهو في رواية أيضا عند الإمام أحمد أن الكفارة على التخيير. ما معنى على التخيير؟ يعني إن شاء أخذ بهذه، أو إن شاء أطعم، إن شاء أعتق، وإن شاء صام، يخير بين هذه الثلاث. ما دليل المالكية على هذا؟ قالوا الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأحمد أيضا، حديث أبي هريرة، قالوا أن رجلا أفطر في رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. رواية الإمام مالك فيها ذكر أو، قال أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وقال المالكية أو هنا للتخيير، أو للتخيير، فهو مخير بين هذه وهذه وهذه، ونحن قلنا الأفضل هو الإطعام لأن نفعه متعد ويستفيد منه الفقراء، ولكن هذا فيه نظر، حتى بعض المالكية يرى أن في هذا نظر، لأن أو ليست دائما للتخيير. ثم يقال إن هذه الرواية، رواية الإمام مالك، ليس فيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الراوي لعله تصرف في الحديث وذكر الرواية هنا بالمعنى، بخلاف رواية الصحيحين. رواية الصحيحين فيها زيادة علم من الصورة الواقعة، فيها زيادة علم من الصورة الواقعة، فالنبي في وفيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الرجل فيقول له هل تجد ما تعتق؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعاما 60 مسكينا؟ قال لا. قالوا فهذا يدل على أنها مقدمة، رواية الصحيحين مقدمة، وفيها 3 جمل معطوفة بعضها على بعض، وهي معطوفة بالفاء، فكل مرة يقول له فهل فهل، الفاء تفيد التعقيب. ومن ثم قالوا بأن ظاهر هذه الرواية أنه لا يصار إلى الثانية إلا إذا عجز على الأولى، ليس له أن يطعم أو يصوم إلا إذا عجز عن العتق، وليس له أن يطعم إلا إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين. والشاهد أن رواية الصحيحين مفصلة ومبينة لرواية الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والتي استدل بها المالكية، حتى أن ابن عبد البر رحمه الله أشار إلى أمر وهو جهة الترجيح بين الروايتين. قالوا فإن رواية الصحيحين وهي من طريق الزهري فقد رواها عدد كثير، أو أكثر الرواة عن الزهري في رواية الصحيحين، أو أن الرواة عن الزهري في رواية الصحيحين أكثر من الرواة عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا ذهب جمهور العلماء الحنفية والحنابلة والشافعية والظاهرة والظاهرية، وطائفة أيضا من المالكية كابن حبيب كما ذكره الباجي في المنتقى، وابن العربي كما هو ظاهر قوله في القبس، وابن الماجشون، وابن عبد البر، ومطرف، كل هؤلاء المالكية مع قول جماهير أهل العلم إلى أن الكفارة على الترتيب، إلى أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهذا هو الصحيح والله أعلم. فإن حديث أبي هريرة في الصحيحين ظاهر الدلالة على ذلك، فمن جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة فإنه يعتق رقبة، إذا لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. وهنا ينبه رحمه الله، وهذا استطرادا وتبعا للمسألة السابقة، إذا كانت الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان، وعلى القول المالكية من أكل أو شرب، وقلنا هو بخلاف قول الحنابلة والشافعية وعامة أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله. فهنا ذكر بأن هذه الكفارة إنما هي مختصة بصيام رمضان، في من أفطر متعمدا في صيام رمضان، وقضاء رمضان ليس كصيام رمضان، فلهذا قال: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، لأن الكفارة مختصة بانتهاك صوم رمضان. وعليه فمن جامع في قضاء رمضان، كانت عليه أيام رمضان وهو يقضي، فجامع امرأته، أو صام صيام واجبا النذر، أو صيام كفارة، فهذا إذا جامع امرأته فيه فعليه القضاء، فعليه القضاء وليس عليه الكفارة، لأن النص بوجوب الكفارة ورد في من جامع في نهار رمضان، ومن ثم قال الفقهاء إنه لا يتعداه إلى غيره. وكذلك وقت القضاء إذا قضى الإنسان أو صام نذرا أو صام كفارة فإنه لا يصوم في رمضان، فانعدمت حرمة الشهر. هذا على من قال بأن العلة هي حرمة الشهر فتنعدم حرمة الشهر، وهذا هو قول عامة الفقهاء والمذاهب الأربع، وقد حكي الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه. قال حاشا قتادة وحده، يعني خالف جماهير أهل العلم، ومع ذلك هو قال أجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه. ثم يقول رحمه الله: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الشمس فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. يقول هنا رحمه الله: من أغمي عليه ليلا فأفاق، يعني أفاق نهارا، أفاق نهارا بعد طلوع الفجر يعني نهارا، قال فعليه قضاء الصوم، يجب عليه قضاء الصوم. لماذا يجب عليه قضاء الصوم؟ قالوا يجب عليه قضاء الصوم لأجل أنه لم يبيت النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، كما في رواية النسائي، وقد مر معنا مبحث ذلك. فقالوا لما لم يبيت النية، لأنه قال من أغمي عليه ليلا دون أن يبيت النية، دون أن يبيت النية، ولنقل مثلا أغمي عليه عند المغرب أو قبيل غروب الشمس ولم يستفق إلا بعد طلوع الفجر، فلم ينوي في الليل وطلع عليه الفجر في نهار رمضان، فقالوا هذا عليه قضاء الصوم. هذا بخلاف من لو نوى، لو نوى مثلا في الليل بعد المغرب نوى صيام الغد ثم أغمي عليه وأفاق نهارا قبل المغرب، أفاق نهارا قبل المغرب، فهذا صيامه صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الأركان متحققة والشروط متحققة، أما بالنسبة للنية فقد أوقعها في الليل، وأما بالنسبة للإمساك فإنه حاصل، فوجدت منه النية والإمساك. هذا بالنسبة لمن نوى ليلا ثم أغمي عليه وأفاق نهارا قبل غروب الشمس فصيامه صحيح، وأما لو نوى ليلا ثم أغمي عليه وأفاق بعد المغرب، يعني كل النهار كان مغمى عليه، فهذا قالوا لا يصح صومه، لأن النية وإن وجدت لم يوجد الإمساك، لم يوجد الإمساك، فهذا قالوا لا يصح صومه. هل يجب عليه قضاء أم لا يجب عليه قضاء؟ هذا مبني على الخلاف بين أهل العلم في إلحاق المغمى عليه بالمجنون أو بالنائم. من ألحقه بالمجنون قالوا لا قضاء عليه لأنه قد سقط عنه التكليف، ومن ألحقه بالنائم وهم جماهير أهل العلم فقالوا عليه القضاء. هذان مثلان، لكن المصنف رحمه الله يريد من فاتته النية، من فاتته النية، من أغمي عليه ليلا ففاتته النية ثم أفاق بعد طلوع الفجر، قال فإنه يقضي لفواته، وذلك لفوات محل النية وهو الليل. ثم يقول رحمه الله: ولا يقضي الصلوات إلا ما أفاق في وقته. وهذا مما استدرك على المصنف من جهة التعبير، لأنه قال ولا يقضي الصلوات إلا ما أفاق في وقته، قوله لا يقضي ثم قال أفاق في وقته، هذا الذي يؤدي الصلاة في وقتها هذا يؤديها ولا يقضيها، والقضاء يكون بالإتيان بما خرج وقته. ولهذا قال صاحب الفواكه الدواني: لو قال ولا يطالب المغمى عليه بفعل شيء من الصلوات إلا ما أفاق في وقته، فهذا أحسن. ولذلك هنا نبه إلى أمر قد يفهم، لأنه قال يقضي والذي يؤدي الصلاة في وقتها لا يقضي وإنما يؤديها. لما ذكر رحمه الله المغمى عليه ذكر هنا الحكم المتعلق بالصلاة ويتكلم عن الصيام، ولكن هنا ذكر الصلاة لينبه على مخالفة الصوم للصلاة. وجه الفرق أن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم، ولهذا كانت الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فالمغمى عليه لا يقضي الصلاة التي فاتته. المغمى عليه كما يقول هنا ابن أبي زيد رحمه الله لا يقضي الصلاة التي فاتته. وظاهر كلامه لأنه لا يفرق سواء كان ذلك طويلا أو قليلا، كثرة الصلوات أو قلت، يوم وليلة أو أقل أو أكثر، لأنه قال هنا ولا يقضي الصلوات إلا ما أفاق في وقته. وهذا مما اختلف فيه العلماء، ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي مسألة هل المغمى عليه يقضي الصلاة التي خرج وقتها أم لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها. العلماء متفقون على أن المغمى عليه لا يطالب بالفعل أثناء إغمائه لأنه لا يستطيع، وأيضا متفقون على أن الإغماء لا يرفع التكليف بالكلية، فمتى أفاق فإنه يبقى مكلفا، ولكنهم اختلفوا في حال إغمائه الصلاة التي فاتته يقضيها أم لا يقضيها. المصنفون قال بأنه لا يقضي، وهذا قول المالكية وهو قول الشافعية وقول ابن حزم من الظاهرية، وقال به بعض السلف وهو الذي رجحه هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا لا قضاء عليه، المغمى عليه إذا فاتته الصلوات سواء قلت أو كثرت فإنه لا قضاء عليه. وذهب أحمد والحنابلة إلى أن عليه القضاء، قالوا قلت أو كثرت، قالوا بأن عليه القضاء قلت أو كثرت. وأبو حنيفة رحمه الله فصل قال إذا زاد الإغماء عن 5 صلوات فعليه القضاء يوم وليلة، وإذا كان أكثر فلا قضاء عليه للمشقة. قالوا لا قضاء عليه المشقة، يعني 5 صلوات 6 صلوات لا قضاء عليه، 5 صلوات فما دون عليه القضاء. هذا قول أبو حنيفة. ومسألة المسألة سبب خلاف من أسباب خلافها هل المغمى عليه يلحق بالنائم ويلحق بالمجنون، وهل يرفع التكليف عن المغمى عليه أم لا. من قال أنه يرفع ولا يكلف هم المالكية والشافعية، ومن قال يكلف ولو كان كثيرا هم أحمد وهو مذهب الإمام أحمد، ومن قال يكلف بما لا مشقة فيه 5 صلوات ما دونها وهو قول أبي حنيفة. أولا تفصيل أبي حنيفة والتفريق بين 5 صلوات أكثر وأقل هذا يحتاج إلى دليل، لأن من لا تشق عليه 5 صلوات لا تشق عليه 6 صلوات لا تشق عليه 6 صلوات. ومن ثم قال ابن عبد البر رحمه الله هذا القول لا حظ له في النظر، قال لا حظ له في النظر، وهو الذي ذهب إليه الشيخ بن باز. مع ذلك الشيخ بن باز ذهب إلى القول، لكن الشيخ بن باز يرى بأن الحد الفاصل هو 3 أيام، إذا أغمي عليه أقل من 3 أيام الشيخ بن باز يقول عليه القضاء، وإذا كان أكثر من 3 أيام يقول ليس عليه القضاء. قال لأن 3 لها نظائر في المسائل الشرعية، الطلاق 3 والاستئذان 3 ومسح المسافر 3 ونحو ذلك، فحدد بالـ3. والذي ذهب إليه المالكية رحمهم الله والشافعية وابن حزم إلى أنه لا قضاء عليه، وقلت هو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، قالوا بأنه لا قضاء عليه لأن هؤلاء ألحقوا المغمى عليه بالمجنون، ألحقوه بالمجنون، لأن المغمى عليه اختلف فيها يلحق بالمجنون أم يلحق بالنائم، يعني ثم تفرع وهو الإغماء متردد بين أصلين هما مناط التكليف النوم والجنون، النوم والجنون، وهذا الذي يسمى بقياس الشبه، إلحاق فرع بأقرب الأصلين وأقواهما شبها به. فالمالكية قالوا نلحقه بالمجنون. لماذا يلحقه بالمجنون؟ قالوا لأن النائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فلا يشعر، وقالوا بأن النوم كثير ومعتاد صاحبه يقضي، ولو أسقطنا عنه التكليف أسقطنا عنه كثيرا من الفروض، وأما الإغماء فإنه يكون قليلا، ربما الإنسان يمر عليه زمن طويل ولا يغمى عليه. وقالوا أيضا بأن النوم لذة والإغماء علة وبلية كما ذكر هذا ابن عربي في المسالك، فقالوا فرق بين النوم وبين الإغماء، فالإغماء إنما يلحق به المجنون، ومن ثم يرفع التكليف عن المغمى عليه قل زمنا زمن الإغماء أو كثر، قل زمن الإغماء أو كثر. ومما استدل به أيضا أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مالك، وفيه أن نافعا قال أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال الإمام مالك: وذلك في منارة، والله أعلم، أن الوقت قد ذهب، أن الوقت قد ذهب، يعني إذا فاته الوقت. فأثر عبد الله بن عمر وهو أصح ما ثبت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه المسألة. وقد روي عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه فصلى وقضى الصلاة من الظهر للعشاء، وقد رواه البيهقي بن أبي شيبة وعبد الرزاق، ولكن أثر عمار ضعيف، ولو صح حملوه على الاحتياط، حملوه على الاحتياط. وهذا أقوى المذاهب، وهو مذهب المالكية ومن تبعهم من الشافعية وابن حزم وغيرهم، وهو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، أن المغمى عليه، أن المغمى عليه يلحق بالمجنون، فإذا فاتته صلوات فإنه لا يقضيها، وأما إذا أفاق في وقت صلاة فإنه يجب عليه أن يؤدي تلك الصلاة. وهذه المسألة التي نتكلم عنها مسألة الإغماء، إذا لم يكن بغير اختياره، رجل مثلا يمشي يصيب في رأسه فسقط أغمي عليه ونحو ذلك، وأما إذا كان باختياره متقصدا الإغماء حتى لا يصلي، رجل سمع بهذا القول فقال هذا القول يجعلني لا أصلي فأنا أحرص على أن أغمى حتى لا أصلي، فذهب وتعاطى شيئا من العقاقير ونحو ذلك، قال حتى لا أصلي مدام هذا هو الحكم الصحيح، فإن هذا إذا أفاق يجب عليه أن يقضي الصلاة معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. إذا كان تقصد الإغماء كي لا يصلي فنقول حتى إذا أفقت يجب عليك أن تقضي الصلاة معاملة لك بنقيض قصدك. وهذا الكلام والمسألة يجرنا إلى التكلم عن مسألة معاصرة، وهي المتعلقة بالتخدير للحاجة، العمليات الجراحية، أن يتعاطى المريض أو يعطى ما يدخله في غيبوبة لأجل العملية الجراحية ونحو ذلك، وهذا قد يطول لساعات طويلة أو ليوم، وهذا يؤدي إلى أنه تفوته صلوات. هل المغمى عليه، هل هذا المخدر، أقول في المسألة المعاصرة هاته، هذا المخدر لأجل العملية الجراحية يقضي الصلاة التي فاتته أم لا؟ وهذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يسقط عنه القضاء، قالوا لا يسقط عنه القضاء، وهذا رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه هنا أغمي عليه بفعله ولمصلحة تقتضي، ولمصلحته أغمي عليه لمصلحته وبفعله، فقالوا هذا كان بفعله وباختيار، فرق بينه وبين الإغماء، ولهذا لم يقولوا هو كالإغماء، قالوا لأنه هنا هذا باختيار، قال يا فلان لابد لك من عملية الآن والعملية فيها تخدير، قال أنا موافق، ولذلك بعضهم يوقع في العيادات والمستشفيات على قبول ذلك فيوقع، فقالوا هذا الإغماء هذا كان باختياره، هذا كان باختياره، فقال لن نلحقه بالمغمى. ولهذا ترى الشيخ العثيمين رحمه الله المغمى يرجح أنه لا يقضي، وهذا الذي خدر لأجل العملية الجراحية يرى بأنه يقضي تلك الصلاة. ومن أهل العلم من قال ما دام أن عقله غير موجود في ذلك الوقت فهو غير مخاطب، هو غير موجود من الفجر مثلا، من أقول من الظهر للعشاء وقت العملية، فهو غير مخاطب بصلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، غير مخاطب بها، فقالوا ما دام عقله غير موجود فإنه غير مخاطب بها، ومن ثم إذا لم يكن مخاطبا بها أداء فإنها لا تجب عليه قضاء، وهذا الذي رجحه شيخنا سليمان الرحيلي. ومن أهل العلم من قالوا نفرق بين ثلاثة أيام، فقالوا إذا كان هذا الإغماء هذا التخدير فوق ثلاثة أيام فإنه لا يقضي الصلاة، وإذا كان أقل من ثلاثة أيام فإنه يقضي الصلاة، فإذا كان أقل من ثلاثة أيام قاسوه على النائم، وإذا كان أكثر من ثلاثة أيام قاسوه على المجنون، وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. والقول الأول قول الشيخ العثيمين رحمه الله الذي قال عليه القضاء، قال لأنه بصنع العباد، وثم هو لا يطول غالبا، قال لا يطول غالبا فهو ينتبه، فجعله الشيخ العثيمين شبيها بالنوم بخلاف الإغماء، فقال لأنه ينتبه، وهذا قد يكون وقتا يسيرا وليس وقتا طويلا. ثم يقول رحمه الله: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه. هذا الكلام في تعظيم شهر رمضان. شهر رمضان شهر عظيم جعله الله سبحانه وتعالى محلا لشعيرة عظيمة، هي من أعظم شعائر الإسلام، ألا وهي الصيام، وهي ركن من أركان هذا الدين الذي قال فيه رب العزة وجلال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الذي أنزل الله جل وعلا فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو الشهر الذي فيه تلك الليلة العظيمة التي هي ليلة القدر. فهذا الشهر ينبغي أن يعظم، لأن في هذه الشعائر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم إن تعظيم هذا الشهر تابع لتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهو شهر عظمه الله عز وجل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله. ويعظم من شهر رمضان، قالوا من هنا زائدة، أي يعظم شهر رمضان ما عظم الله وما موصوله، يعني الذي عظم الله، فيعظم شهر رمضان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا التعظيم لهذا الشهر تابعا لتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلم يعظم ما عظم ربه سبحانه وتعالى. ومن ثم أيها الإخوة، لا يستوي من ضاعف الاجتهاد في هذه العبادة في هذا الشهر مع من جعل هذا الشهر كغيره من الشهور، بل بعضهم والله المستعان يجعل شهر رمضان موسما للاجتهاد في معصية الله عز وجل، كمن لا يحلو له بث المجون والفسق في المسلسلات والأفلام إلا في شهر رمضان والله المستعان، وبعضهم لا يحلو له تضييع الأوقات إلا في شهر رمضان، وآخرون لا يحافظون على صيامهم من النقص وفوات الأجر، فتجدهم يقعون في المعاصي في غيبة ونميمة وكذب وغير ذلك من الآثام. ولهذا قال هنا المصنف رحمه الله: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وروى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فهذه الأحاديث تدل على أن حقيقة الصيام ليست بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، بل حقيقة الصيام إنما هي في ترك المحرمات. إن من الناس من يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات تعلم بأن الأكل والشرب والجماع وتلك المفطرات المذكورة من الفقهاء تبطل الصيام، فحرص على اجتنابها، ولكنه والله المستعان لا يصوم عن الآثام والمحرمات، فلا يكون بذلك موفقا لحفظ الصيام والله المستعان. وأعظم ما ينبغي أن نحرص عليه أيها الإخوة، إذا صمنا أن نحافظ على صيامنا من الآثام والمحرمات، ومنها ما أشار إليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه، ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه إذا أراد أن يحفظ صيامه، لأن الصائم إذا لم يحفظ لسانه من الآثام نقص صيامه إن لم يذهب كل أجره، والله المستعان. وإذا أردت دليلا على ما ذكر المصنف فاسمع إلى ما رواه الترمذي من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث العظيم أيها الإخوة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ما يدخله الجنة ويباعده عن النار. ومما ذكره صلى الله عليه وسلم ذكر له صيام رمضان حيث قال له: وتصوم رمضان. وفي أبواب الخير ذكر له الصيام، قال: الصيام جنة، أي الصيام وقاية، يقي العبد من نار جهنم، ويقي العبد من غضب الله سبحانه وتعالى، ويقي العبد من سبب دخول النار وهي الذنوب والمعاصي، فالصيام جنة. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن ملاك ذلك كله هو حفظ لسانه، أمره أن يحفظ لسانه وأن بإمساكه عن الكلام الذي يفسد هذه الأعمال إذا عملها، التي هي أعمال عظيمة وعلى رأسها التوحيد والصلاة والزكاة والصيام وحج بيت الله سبحانه وتعالى. فيا من يريد الحفاظ على هذه الفرائض إذا أداها، احفظ لسانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ووصاه وهي وصية لأمته، قال: كف عليك هذا، حين أخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم الصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه عن الآثام، ويتأكد تركها حال صيامه حفاظا على صيامه. ولنكن أيها الإخوة كسلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، سلف الأمة الذين علموا أن الصيام شرع لحكمة عظيمة وهي تقوى الله عز وجل. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل بصيامكم وحفظكم لصيامكم. قال مجاهد بن جبر: خصلتان من حفظهما سلم له صيامه، الغيبة والكذب. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، فكان طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج للصلاة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. ويقول ميمون بن مهران: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وذكر أبو المتوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد، يريدون بذلك حفظ صيامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. كل هذا يتبين منه أن الواجب على الصائم أن يتعاهد صيامه، وأن يعنى به عناية عظيمة، حفظا له من منقصات أجره، وحفظا له من مذهبات ثوابه، وحرصا على الخير العظيم في صيام هذا الشهر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، نسأله أن يبلغنا إياه ونحن في عافية من هذا البلاء الذي نزل بهذه الأمة. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الوباء والبلاء، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الولاء والبلاء، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في عافية وأمن وأمان، إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.